أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجاهل بالموضوع، وانتهينا إلى نتيجة أن الروايات متعارضة فيه، أن الروايات متعارضة فيه، لأننا يعني لا نوافق من يقول بأن النهي في صحيحتين يراد به ماذا؟ يراد به النهي عن شخص الصوم الذي هو فيه، هذا خلاف الله. لا سهل، هذا يوم البينة. قلنا بأنه المسألة تبتني على هذا، يعني كأنه فرضنا عن أن الجهالة في بعض نصوص الباب مطلقة ولا داعي لتخصيصها بخصوص الجهالة شنو الحكم مطلق. جهالة يضبط عليه أنه صام في السفر بجهالة، سواء كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا شنو بالموضوع، صام في السفر بجهالة، فلا داعي لتخصيص الجهالة بخصوص الجهل بالحكم، بحيث أن هذه الروايات اللي ذكر فيها الجهالة تدل على ماذا؟ تدل على الصحة وعدم القضاء. إذا المقتضى إطلاق الجهالة هو الالتزام بالصحة وعدم القضاء بالنسبة للجاهل بالموضوع، كالجاهل بالحكم. هذا مقتضى شنو؟ روايتين من الروايات اللي ذكر فيها الجهالة. أما الروايات الصحيحة، الروايات الأخرى اللي ما ذكر فيها الجهالة وإنما ذكر فيها عنوان شنو؟ أنه بلغه أن الرسول صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك أو لم يبلغه. إذا بلغه يجب عليه القضاء، ما بلغه يصح منه الصوم ولا يجب عليه القضاء. قلنا هاي الروايات، إذا قلنا أن المراد بالنهي الرسول صلى الله عليه وآله عن ذلك، إذا كان المراد بذلك هو النهي عن الصوم في السفر، كلية صوم، طبيعية صوم في السفر بنحو الطبيعية الكلية، إذا كان هذا هو المراد، واضح اللي يقوله؟ كان كرر طبعا. إذا كان هذا هو المراد يقع التعارض بين الروايات. هذه الروايات الأخيرة تقول إذا بلغه الحكم الكلي شنو؟ يجب عليه شنو؟ قضاء. إذا بلغه أن الرسول قال ذلك أو نهى عن ذلك يجب عليه القضاء. صاحبنا هذا الجاهل الموضوع بلغه ولا ما بلغه؟ بلغه، بالفرض بلغه، الحكم الكلي بلغه، هو جاهل بالموضوع عالم بالحكم الكلي. إذا يدخل في قوله شنو؟ إذا بلغه أن الرسول نهى عن ذلك فعليه القضاء. إذا دنيش الروايات تدلان على عدم وجوب القضاء على الجاهل بالموضوع، لأن الجهالة فيها أعم من الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. هاي الروايات الأخيرة بناء على أن النهي والنهي عن يراد به الحكم الكلي تدلان على ماذا؟ على وجوب القضاء عليه، لأنه عالم بالحكم الكلي بحسب الفرض، فيقع التعارض بين الروايات. نعم، إذا قلنا أن المراد بالنهي في هذه الروايات ليس هو الحكم الكلي، حكم الجزئي، يعني النهي عن خصوص الصوم الذي هو فيه، هذا الصوم اللي بيده اللي قامه بلغه نهيا عنه أو لا؟ شو نقول جاهد الموضوع، بلغه ولا ما بلغه؟ ما بلغه، ما بلغه النهي عن هذا الصوم الذي هو فيه الذي صدر منه. يشمل يا عبارة الشملة، وإن لم يبلغه أن الرسول نهى عن ذلك فلا شيء عليه، فيتحد مفادهما مع مفاد شنو الصحيحتين السابقتين ويرتفع التعارض. قلنا أن صاحب المسند المحقق النراقي وتبعه السيد القاضي قدس الله نفسه ذهب إلى ماذا؟ إلى الثاني في تفسير هذه الروايات، يعني ذهب إلى أن المراد بالنهي في بعض الروايات النهي عن شخص الصوم الذي أتى به، ذهب إلى ذلك. وحيث أن الجاهل بالموضوع جاهل بهذا النهي، وإن كان عالما بالحكم الكلي جاهل بهذا النهي، وإذا قالوا بأنه يتحقق شرط الحكم بالصحة بالنسبة إليه، شنو شرط الحكم بالصحة؟ هو أن يكون جاهلا بأن الرسول قد نهى عن ذلك، هذا جاهل بأن الرسول قد نهى عن ذلك، فيتحقق شرط الحكم بالصحة ويحكم بصحة قومه ويتحد مفاد الروايات جميعا ويرتفع التعارض. لكن هذا الذي ذهب إليه يعني يمكن التأمل فيه باعتبار أن البلوغ نفسه يقول بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، البلوغ هو يعني ماذا؟ يعني نقل الحكم بطريق الخبر، بلوغ نهي الرسول بلغه أن الرسول نهى عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معنى أنه نقل النهي إليه لتوصل شنو خبر. الرواية وما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الخبر شنو هو؟ حكم الكلي ولا حكم الجزئي؟ كل الروايات، كل الأخبار، كل النصوص الشرعية تتحدث عن أحكام الشنو الكلية، تتحدث عن أحكام شنو الجزئية، تتحدث عن حكم متعلق بالصوم معين له مشخصات خاصة، تتحدث عن القضية الكلية الحقيقية. كل النصوص الشرعية هكذا إلا ما نجارة. إذن ما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الأخبار هو الحكم الكلي، وأما الحكم المتعلق بشخص الصوم الصادر من هذا السائل هذا الخبر عادة لا ينقله. البلوغ في هذا المعنى إذا بلغه أن الرسول نهى عن يعني أنا إذا جاء خبر أو رواية تنقل عن الرسول هذا النهي، عادة الرواية التي تنقل النهي عن الرسول تنقله بعنوان أنه حكم شنو كلي وحكم جزئي. أكو ملاحظة أخرى وهي أن السؤال في الروايتين وقع عن الصوم في السفر في إحداهما وعن صوم شهر رمضان في السفر في الأخرى، يعني السؤال عن الصوم في السفر، سألته عن الصوم في السفر، فالجواب شنو يقول؟ يقول إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. هاي اسم الإشارة، إشارة لمن؟ الصوت السفر، إلى الصوت السفر. هذا كله، هذا طبيعي الصوم، مو الصوم الخاص المتشخص بالخصوصيات الفردية. طبيعي الصوم، هو سأل عن طبيعي الصوم، سألته عن الصوم في السفر، عن صوم شهر رمضان في السفر، والجواب يقول إذا بلغه أن رسول نهى عن ذلك فعليه القضاء، إذا لم يبلغه أن رسول نهى عن ذلك فليس عليه شنو شيء. ذلك إشارة إلى الصوم في السفر، والصوم في السفر هو طبيعي الصوم في السفر. فإذا النهي عن طبيعي الصوم في السفر، عن طبيعي الصوم، مو عن الصوم الخاص الذي هو فيه أو صدر عنه. طبيعي الصوم في السفر، شنو رأيك الصوم في السفر، كلية الصوم في السفر؟ يقول هذا إذا صامه وهو مسافر وبلغه أن الرسول نهى عنه هذا يجب عليه القضاء، وإلا فلا يجب عليه شنو القضاء. المعيار وجنه هو بلوغ النهي عن طبيعي الصوم في السفر، وهذا اللي يعبر عنه بالحكم الشنو، بالحكم الكلي. الجاهل بالموضوع كما قلنا مرارا هو عالم بماذا؟ بالحكم الكلي، عالم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن طبيعي الصوم شنو؟ في السفر، ومقتضى ذلك أنه يجب عليه القضاء. يؤيد ذلك، يؤيد هذا الذي نقوله، وهو أن المراد بالنهي ليس الحكم الجزئي بل الحكم الكلي، مما يجري وقوع التعارض بين الروايات. يؤيد ذلك ما ورد في مسألة من صلى تماما في موضع القافرة، لأن الفقهاء يعتبرون من باب واحد، إن بالعروة هم ذكر، لأن الإتمام كالإفطار والتقصير كالشنو، أن الإتمام كالصوم كالصيام، والتقصير شنو كالإفطار، فيعتبرون من باب واحد. يؤيد هذا ما ورد في باب من صلى تماما في موضع القافرة، وهي شبيهة بمسألتنا، أن من صام في موضع الإفطار، ورد أن المناط في صحة الصلاة وعدم صحتها بالعلم بآية التقصير في رواية صحيحة، يقول إن كان قرأت له آية التقصير وصلى تماما في موضع القاف وقرأت له آية التقصير هذا يجب عليه شنو؟ إعادة. وإن لم تقرأ عليه آية التقصير كان جاهلا بها لا تجب عليه إعادة. تجعل الميزان شنو؟ هو العلم بآية التقصير والجهل بآية التقصير. وآية التقصير مفادها شنو؟ شنو مفادها؟ حكم كلي أو جزئي؟ حكم كلي، هذا حكم كلي، ليس مفادها الحكم الجزئي. آية التقصير الحكم الكلي المشغول على نهج القضية الحقيقية، هذا مفاد آية التقصير. وجعل الميزان هو ماذا؟ العلم والجهل بالحكم الكلي. هذا يؤيد، فلم يجيب دليل، لكن يؤيد أن الميزان في محل الكلام هو ماذا؟ هو العلم والجهل بالحكم الكلي وبالحكم الجزئي. بناء على هذا الكلام إذا انتهينا إلى النتيجة، نتيجة التعارض بين الروايات بالبيان اللي ذكرنا، حينئذ كيف نعالج هذا التعارض حتى ننتهي إلى نتيجة؟ السيد القوي والمحقق نرات الصراحة قالوا أنه ما في تعارض بالروايات، ونعمل بالروايات ونحكم بأن الجاهل بالموضوع كالجاهل بالحكم. يعني إذا صلى، إذا أفطر، إذا صام في موضع الإفطار يفق صومه. لكن نحن ما انتهينا للنتيجة وحصل التعارض بالنسبة لنا، فلا بد من علاج هذا التعارض. بالنسبة لعلاج هذا التعارض نقول أن النسبة بين الطائفتين، خلينا نسميهم طائفتين، المقصود من الطائفتين شنو؟ يعني الروايتين اللي ذكر فيها الجهالة مطلقا، والروايتين الأخيرات اللي نهى الرسول عن ذلك صلى الله عليه وسلم. أن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه، لأن روايات من صام في السفر بجهالة، من صام في السفر بجهالة الدالة على الصحة وعدم القضاء مطلقة تشمل الجاهل بالحكم والجاهل شنو بالموضوع، واضح لنا لأن الجهالة مطلقة تشمل الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع. صحيحتا الحلبي والمرادي اللي ذكر بهما نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدالتان على القضاء وجوب القضاء بمعنى عدم الصحة، في صورة العلم بالحكم طبعا، تدلان على القضاء وعدم الصحة مع العلم، إن كان بلغه تقول هو بلغه يعني علمه، مع العلم بالحكم مع البلوغ لهما إطلاق من ناحية العلم بالموضوع والجهل بالموضوع، هي تدل هاي الصحة الأخيرة تدل على الفساد وعدم الصحة وجوب القضاء إذا كان عالما بالحكم، سواء كان عالما بالموضوع أو شنو أو جاهلا به، كان عالم بالموضوع على كل حال ما دام هو عالم بالحكم يحكم بفسق، ما دام كان عالما بلغه أن الرسول نهى عن ذلك يحكم بما لا بفسق، وهذا بلغه أن الرسول نهى عن ذلك من ضمن المقصود بالنهي الحكم الكلي، بلغه يحكم بفساد قومه سواء كان عالما بالموضوع او كان شنو جاهلا بالموضوع، الخبر يقول. فاذا يكونان متعارضين بنحو العموم من وجه، ماده الاجتماع محل الكلام، ماده الاجتماع محل الكلام، شنو محل الكلام؟ العالم بالحكم الجاهل بالموضوع اليوم على السلامة. لا لا عبد الحمد عبد الرحمن اي عبد الشباب اي صاحب موت اي هذه الروايات حينئذ تدل على ماذا؟ تدل على مادة الاجتماع هو محل الكلام، يعني العالم بالحكم الجاهل بالموضوع. ليش الروايات مادة الجهالة تقول يصح صومه؟ ليش يصح صومه؟ لأنه جاهل بالموضوع، والجهالة فيها بحسب الفرق تشمل الجهل بالموضوع والجهل بالحكم، فتدل على صح صومه. الروايات الأخيرة تدل على ماذا؟ على فساد صومه. ليش؟ ليش؟ لأنه عالم بالحكم، عالم بالحكم، عالم بالحكم، فيجب عليه القضاء لا يصح منه الصوم، فيتعارضان في مادة الاجتماع ليه محل الكلام. هنا شنو صناعة الشفتري؟ أنه نشوف نقدر نطبق مرجح من مرجحات باب التعارف في المقام أو لا؟ إذا قدرنا نطبق مرجح من مرجحات باب التعارف اللي هو متعين في المقام، هو ماذا؟ هو حينئذ اللي هو شنو؟ عبارة عن مخالفة العام وفرض العام، يعني يتعين حينئذ إذا طبقنا مرجحات باب التعارف أن نرجح جانب ماذا؟ جانب الروايات الدالة على عدم الصحة ووجوب القضاء، اللي هي ياهو معتبرة الحلبي وعبد الرحمن، هاي تكون الرجحة ليك أنها مخالفة العامة، هاي تقول أن هذا المسافر إذا كان جاهلا بالموضوع عالما بالحكم يقول بأنه يحكم عليه شنو بأنه شنو بأنه شنو يحكم عليه بفساد صومه ووجوب القضاء عليه هذا مخالف العام فيرجح على رواية الجهالة اللي تحكم بصحة صوم هذا المسافر لماذا؟ لأنها تكون بذلك موافقة علما للعامة فوصلنا لنفس النتيجة ويشنو أنه الجاهل بالموضوع لا نحكم بصحة صومه خلافا للجاهل بالحكم إذا واحد شك في هذا الترجيح بشكل أو بآخر وافترضنا عدم وجود مرجح في القاعدة في المقام تقتضي التفاقم تسقط الرواية بالتعارض تسقط الرواية وكأنهم صبحنا احنا من جديد فأنا ما عندنا رواية الأربعة فنرجع لنا إلى العام الفوقاني شنو هو العام الفوقاني؟ عمومات المنع من الصوم في السفر وهي عمومات كثيرة تقدمت تدل على المنع من الصوم في السفر مطلقا فنرجع إلى هذا العام الفوقاني ونلتزم بماذا؟ بعدم صحة القوم الجاهل للموضوع ونصل أيضا إلى نفس النتيجة إذن هذه النتيجة الظاهرة أنها متعينة بحسب الصناعة سواء قلنا بوجود مرجح أو لا ناقشنا في وجود المرجح أيضا نصل إلى نفس النتيجة لكن هذا كل مبنى علما على افتراض وجود تعارض بين الروايات وهو الظاهر كما بينا إذا الجاهل بالموضوع يختلف عن الجاهل بالحكم يختلف عنه لأنه لا يحكم بصحة أمره ويكون حال حال الناس كما سيأتي الناس أيضا لا يحكم بصحة كما سيأتي أكو شيء نبدأ عليه قبل أن ننتقل إلى الناس وهو أنه في بعض العبارات عبارات السيد الخوي وغيره ما ذكر الجهل بالموضوع وإنما الموجود في عبارات الجهل بالخصوصيات الجهل بالخصوصيات في بعض الرسائل العملية أيضا موجود رسالة سيد الثاني الله يحفظه أيضا موجود أنه أن الجاهل يحكم بصحة هو يرى أنه يحكم بصحة صومه سواء كان جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع أو جاهل بالخصوصيات فكان جاهل بالموضوع غير الجاهل لماذا بالخصوصيات هو حكم بصحة صومهم جميعا جاهل بالموضوع إذا أريد أن نفرق بين وبين جاهل بالخصوصيات مقصود هذا الجاهل بالموضوع عن جاهل ذات السفر يعني الجاهل بالموضوع اللي هو السفر الجاهل بالخصوصيات مثل سيد الخوي قدس الله نفسه يقول مثل قبيل الذي لا يعلم عن بكفاية المسافة التلفيقية في وجوب شنو في وجوب الفرق هذا مو جاهل بأصل السفر وإنما جاهل بكفاية المسافة التلفيقية في وجوب شنو في وجوب التقدير فهو سافر مسافة تلفيقية وكان يجهل بأنها توجب الفقر توجب الكفار فشنو فطعمه هذا جهل مو بأصل السفر وإنما جهل شنو بالخصوصيات بناء على الكلام اللي ذكرناه ظاهر أنه ما فرق بين الجهل بالموضوع أو الجهل شنو بالخصوصيات النتيجة اللي وصلنا إليها في الجهل بالموضوع أيضا نصل إليها في الجهل بماذا بالخصوصيات يعني كل الكلام السابق يجري به هذا من التعارض وكيفية علاج هذا الشنو هذا التعارض حتى الجهل بالخصوصيات روايات الجهالة الشملة لأنه صام في السفر بجهالة بلا شك البخاري صام في السفر بجهالة عارف الخبر اللي قال لك ان ده انا عايز مسافه
اه عايز مو مسافه
مو سفر شرعي اصام اصام في الخبر اللي قال لك فتشمل الروايات بلا اشكال بل شمولها الى اوضح من شمولها لجاهل بعصر شنو بعصر الشهر يعني بالنتيجة هذه القضية أيضا ترتبط بالشارع أن الشارع يعتبر المسافة التلفيقية سفر أو ما يعتبر سفر فيطبق الجهالة في حق في شملة تلك الروايات. الروايات الأخرى أيضا تدل على ماذا شملة وتدل على أنه شنو على أنه يجب عليه القضاء مو يصح صام يجب عليه القضاء لماذا؟ لأن هذا بلغه بناء على أن المراد بالنهي الحكم كلي بلغه أن الرسول صلى الله عليه وآله نهى عن ماذا؟ عن ذلك عن ذلك عن شنو عن ذلك؟ عن الصوم طبيعي الصوم شنو؟ في السفر هذا بلغه جاهل بالخصوصية لكن بلغه أن شنو؟ يدل المسافة التلفيقية اعتبر الشارع مسافة أو لا لكن هو يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الصوم شنو؟ في السفر يجب عليه القضاء بمقتضى هذه الرواية فيقع التعارض العلاج نفس العلاج فمن زينا نفس النتيجة فلا فرق بين الجهل بأصل الموضوع وبين الجهل بالخصوصية هذا كله بالنسبة إلى الجاهل بقسمين الجاهل بالحكم والجاهل شنو بالموضوع ثم يقول أما الناس جل الناس يقول فلا يلحق بالجاهل في الصحة فلا يلحق بالجاهل في الصحة والناس لا يلحق بالجاهل الجاهل نحكم بماذا بصحة صومه إذا صام وهو في السفر جاهلا بالحكم بناء على الصحة ما هو الصحيح وأما الناس يقول هذا لا يلحق بالجاهل والسر في ذلك هو أن الروايات لا تشمله النصوص الواردة في الباب مختصة بالجاهل بالحكم بناء على ما هو الصحيح مختصة بالجاهل بالحكم فإذا هي لا تشمل الناس ليش لا تشمل الناس لأن الناس من يجاوب عالم بالحكم لو جاهل بالحكم عالم بالحكم الجاهل بلغه أن الرسول صلى الله عليه وآله شنو قد نهى عن ذلك فإذن الناس عالم بالحكم بلغه أن الرسول صلى الله عليه وآله شنو قد نهى عن ذلك فإذا كان كذلك حينئذ لا يمكن ماذا لا يمكن أن نقول بأن الأدلة تكون شاملة له ولا نستطيع أن نقول بأنه صام لماذا؟ إيش يقول وياي؟ بجهالة مو بجهالة نسيان عشان غير الجهالة فالروايات مش شملة لا الروايات اللي تقول من صام بجهالة فليس عليه قضاء في السفر بجهالة ولا الروايات اللي قلناها عن ذلك أما الجهالة لأن عنوان الجهالة لا يشمله لأن هذا ناشي على عنوان آخر غير الجاهل وأما الرواية الأخيرة فلما قلناه من أنه الناشي عالم بالحكم وبالغه أن الرسول قد قال ذلك فإذا دخلنا قدرنا ندخل في هذه الروايات الأخيرة وقلنا بأن هذا عالم بالحكم حينئذ يمكن الاستدلال بهذه الروايات على عدم صحة صومه لأن الروايات تقول بأنه إذا كان عالما بالحكم الكلي شنو؟ يجب عليه القضاء إذا بلغه أن الرسول قد نهى عن ذلك يجب عليه القضاء والناس بلغه ذلك وإن كان ناسيا فحينئذ يمكن الاستدلال بهذه الروايات على ماذا؟ على وجوب القضاء عليه وعدم كونه مثل الجاهل بالحكم إذا ما قلنا هالشيء لا أقل من نقول الروايات بالشملة مقتضى الأدلة العامة شنو؟ هو وجوب القضاء عليه وعدم صحة صومه يا أدلة عامة عمومات المنع من الصوم في السفر الوقت انتهى خلاص اكو مجال شيء نفسه قبل كم جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن مولانا وإمامنا أبي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في جملة وصاياه، قال: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. هذا الحديث الشريف يتحدث عن ظاهرة واضحة معروفة هي ظاهرة النفاق. النفاق هذا الذي يكون ولي لله في العلانية لكنه في السر عدو لله. هاي ظاهرة النفاق الظاهرة التي اهتم بها الشارع المقدس كثيرا، خصوصا في الكتاب الكريم في القرآن. هناك آيات كثيرة تتحدث عن النفاق والمنافقين والمنافقات، آيات كثيرة، سورة كاملة اسمها سميت بسورة اسم المنافقين، نزلت في شأن المنافقين. بعض هذه الآيات يقرن المنافقين بالمشركين، المنافقين بالكافرين. في بعض هذه الآيات يقول أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل من النار. بل بلغ بالقرآن الكريم يعني منتهى الاهتمام بهذا الجانب أن قال في سورة المنافقين عندما تحدث عن المنافقين، قال في سورة المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يحب. هم العدو، المنافقون هم العدو الحقيقيين، بعد هذا هم العدو، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يوفقون. هذا الاهتمام القرآني، اهتمام من قبل الشارع بهذه الظاهرة، في الحقيقة يعبر عن ماذا؟ عن إدراك الشارع بخطورة هذه الظاهرة، خطورة هذه الظاهرة، ويكون نتيجة طبيعية لما عاناه الشارع المقدس من ماذا؟ من المنافقين في صدر الدعوة. عانى كثير من المنافقين، ولذا جاءت هذه الآيات الشديدة جدا، ولحن الآيات بالنسبة للمنافقين لحن شديد جدا جدا شديد. عانى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين كثيرا، وإلى حين انتقل إلى رحمة الله الواسعة وعانى منهم. طبعا الجماعة يردون من أجل أن يصدق لأن النفاق كانت الظاهرة كانت موجودة في زمان الرسول وانتهت بموته. أكو منافقين عبد الله بن أبي سيبوت وكذا، هذول شيوخ النفاق المعروفين بوفاة الرسول وذهاب هؤلاء أيضا إلى نار جهنم، انتهت هذه الظاهرة. هذا مو قابل للتصديق، هذا مو قابل للتصديق. النفاق ظاهرة كانت مترسخة في المجتمع المدني وانتقلت وموجودة حتى في صفوف المهاجرين، ليس فقط في صفوف الأنصار، حتى في صفوف المهاجرين. على كل حال هذا مطلب آخر. النفاق يعني ماذا؟ يعني أن يكون السر غير العلانية، أن يكون ظاهر الإنسان غير ماذا؟ غير باطنه، أن يكون الإنسان له باطن وله شنو؟ وله ظاهر، يختلف ماذا؟ عن باطنه. بالنسبة إلى ما نتكلم عنه، هو أن يكون الإنسان ظاهره ظاهر جيد، ظاهره ظاهر إيماني، هو ولي لله كما يقول الحديث الشريف، هو ولي لله في العلانية لكنه في الباطن وفي السر هو عدو لله، هو عدو لله. هم دول المنافقين في سورة المنافقين جاءوا إلى الرسول وقالوا نشهد لأنك شنو رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يعلم أن المنافقين شنو لكاذبون، ظاهر شيء باطن شيء آخر، يظهرون الإيمان ويبطنون ماذا؟ ويبطنون الكفر. أن يكون ظاهر الإنسان يختلف عن باطنه هذا هو نوع من أنواع النفاق، هو نوع من أنواع النفاق. سره غير علانيته هذا نوع من أنواع النفاق. الإنسان المؤمن اللي يتساوى ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ماكو فرق. مو أن يكون جماعة موجودين هو يعمل عمل يختلف عن العمل الذي يأتي به عندما يكون وحده، هو صحيح وحده ما كحد يمنع الله سبحانه وتعالى موجود ينظر إليه. فإذا اختلف عمل معناه أنه جعل الله سبحانه وتعالى أخف الناظرين وأهون المطلعين. يجب أن يحمل هكذا يكون عندما يشوف الشخص يتقيد يأتي بصلاته بشكل كامل وكذا ولا أخره، لكن عندما يكون وحده لا ليس هكذا. هذا معناه أنه استعان بالله سبحانه وتعالى وجعله أخف وأهون الناظرين. المشكلة أن هذه الظاهرة إحنا مشكلين بها أكثر من غيرنا. السر هو أنه الظروف اللي إحنا بيها اعتبار أنه ندعي أنه إحنا رجال دين، إحنا مبلغين للشريعة مبلغين للدين، هذه الظروف اللي إحنا بيها كأنها تجبرنا على ماذا؟ على أن نكون أولياء لله العلانية. تجبرنا أن نكون أولياء لله في العلانية، ليس عن ظروف وظروف خاصة. طبعا هذا مع حسن الظن، طبعا قد واحد يقول لأنه لا بعضنا هو عدو لله حتى في ماذا؟ حتى في العلانية. هذا خارج من الكلام، ما نتكلم عن شخص من هذا القبيل. قد تجد إنسان معمم لكنه هو ماذا؟ هو عدو لله حتى في العلانية. لا احنا نتكلم عن الشيء الطبيعي، المفروض انه هاي الامور تحفظ. احنا كأنه اكو ظروف، ما نقول ظروف طاهرة تلجئنا الى ذلك، لكن بالنتيجة اكو ظروف سوقنا نحو ماذا؟ ان نكون اولياء لله في العلانية. حينئذ يكون هذا محاك بالنسبة لنا، هذا اختبار عسير بالنسبة لنا. فنشوف هذا إظهار ذلك أن نكون أولياء لله في العلانية هذا من ناشئ؟ هذا ناشئ من عقيدة، ناشئ من أن سرنا أن سرنا كعلانيتنا، أن باطننا كظاهرنا. هذا في شيء جيد جدا، احنا اولياء لله في العلاني واولياء لله في الشرع ايضا. او لا ان هاي اولياء لله في العلاني ما يكشف عن مقام الثبوت كما يقولون، هذا مقام اثبات لكنه يختلف عن مقام شنو؟ عن مقام الثبوت. في مقام الثبوت احنا لا اعداء لله، وإنما نظهر هذا ونكون نظهر أننا أولياء لله في العلانية لأغراض لمنافع لمصالح أي شيء كانت هذه المنافع والمصالح. لا والله نفشلنا في ماذا؟ في الامتحان والاختبار، وحينئذ يضبط علينا قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما جرت عليه شنو ما عايشه. أنا قاعد نتكسر بالدين معنا، نتكسر بالدين، وهذا شيء جدا يعني الإنسان ينزل إلى مستويات واطئة جدا عندما يتكسر بماذا؟ يتكسر بالدين. نستجيب بالله من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يرزقنا الإيمان الكامل، وصلى الله على محمد وعلى آله.